3 FM.
الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، معكم مازن حمود. في أبرز العناوين: انهيار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار، وحزب العمال الكردستاني يتعهد بعدم التخلي عن أكراد سوريا. جرافات إسرائيلية تجرف منشآت تابعة للأونروا في القدس الشرقية، والأونروا تصف الخطوة بهجوم غير مسبوق. فرنسا رفضت الانضمام إلى مجلس السلام الذي يعمل الرئيس الأمريكي على إنشائه في هذه المرحلة، فرد الأخير بتهديد باريس بفرض رسوم جمركية على النبيذ والشمبانيا بنسبة 200%. أهلا بكم. نبدأ النشرة من تونس، حيث تشهد عدة مناطق في البلاد منذ ليلة أمس أمطارا غزيرة أدت إلى فيضانات، لا سيما في المناطق الشرقية مثل تونس الكبرى، بنزرت، نابل وجهة الساحل وصفاقس، كما نقلت وكالة تونس للأنباء عن المعهد الوطني للأحوال الجوية. ووصلت كميات الأمطار إلى حدود 170 مليمترا في بعض الولايات، وأدت هذه الفيضانات إلى إغلاق عدد من المدارس وتعليق الدروس وتعليق العمل بمحاكم تونس الكبرى في 3 ولايات. وبحسب إذاعة موزايك اف ام، شهدت مدينة المنستير تسجيل حالة وفاة ثالثة في معتمدية المكنين بسبب التقلبات الجوية والأمطار. وسنعود لمتابعة الموضوع في نشراتنا القادمة. بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ذات المكون الكردي، قال ممثل الإدارة الذاتية الكردية في العاصمة السورية عبد الكريم عمر لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم إن المفاوضات مع دمشق انهارت تماما غدا اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا مظلوم عبدي. بدوره تعهد حزب العمال الكردستاني عدم التخلي عن أكراد سوريا. التفاصيل مع روجي خوري.
غدت إعلان الطرفين توقيع اتفاق نص على وقف إطلاق نار فوري ودمج كامل لمؤسسات الإدارة الكردية في إطار الدولة السورية. عقد رئيس سوريا أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اجتماعا في دمشق خصص لبحث آلية تطبيق بنود الاتفاق. وقال عمر إن المفاوضات بين الرجلين في دمشق انهارت تماما، معتبرا أن مطلب السلطات الوحيد هو الاستسلام غير المشروط حسب عمر للقوات الكردية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم بحسب تعبيره على وقع تبادل القوات الكردية والحكومة الاتهامات بشن هجمات وخرق وقف إطلاق النار. وجاء موقف عمر بشأن المحادثات مع دمشق غداة دعوة قوات سوريا الديمقراطية الشبان والشابات الأكراد داخل البلاد وخارجها إلى التوحد والانضمام إلى صفوف المقاومة. حسب ما قال عمر ووفق المحللين، يشكل الاتفاق ضربة قاسمة لقوات قسد التي تقلصت مناطق نفوذها بعدما كانت تسيطر على أجزاء واسعة من محافظتي دير الزور والرقة اللتين تقطنهما غالبية عربية منذ طردها تنظيم الدولة الإسلامية تباعا منهما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وفيما يتعلق بمحافظة الحسكة، معقل الأقلية الكردية في شمال شرق البلاد، تضمن الاتفاق أن يصار إلى دمج كل المؤسسات المدنية فيها ضمن مؤسسات الدولة. دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم ما وصفته بأنه هجوم غير مسبوق ضدها، وذلك مع بدء جرافات إسرائيلية بإشراف الوزير المتطرف بن غفير هدم منشآت داخل مقرها في القدس الشرقية المحتلة. تفاصيل أوفى مع بلقيس النحاس.
بدأت جرافات إسرائيلية صباح يوم الثلاثاء عملية هدم داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في خطوة وصفتها الوكالة الأممية بأنها هجوم غير مسبوق وانتهاك خطير للقانون الدولي. وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مجمع الوكالة صباحا وشرعت معدات ثقيلة في هدم منشآت داخله، مؤكدا أن ما يجري يشكل خرقا للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة. وأضاف فاولر أن ما يحدث اليوم للأونروا قد يحدث غدا لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية في العالم، داعيا إلى التعامل مع الأمر كجرس إنذار خطير. مراسلو وكالة فرانس بريس أفادوا بأن منشأة واحدة على الأقل داخل المجمع جرى هدمها، في حين شوهد العلم الإسرائيلي مرفوعا فوق المبنى الرئيسي. كما حضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنغفير إلى الموقع لفترة قصيرة. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تشريعات إسرائيلية قائمة، مؤكدة أن الموقع لا يتمتع بأي حصانة وأن الأونروا كانت قد أوقفت نشاطها فيه منذ مطلع العام الماضي. في المقابل تشدد الأمم المتحدة على أن الوكالة تواصل عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية رغم القيود الإسرائيلية، في حين تستمر الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما. وغالبا ما واجهت اتهامات من مسؤولين إسرائيليين بأنها تقوض أمن إسرائيل.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، ردا على رفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمام إلى مجلس السلام الذي يعمل ترامب على إنشائه. وقال الصحفيين في فلوريدا: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا المصدرين من فرنسا، وهو سيوافق على الانضمام لكنه ليس ملزما بالموافقة. وقال مقربون من الرئيس الفرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية أمس إن فرنسا لا تلتزم تلبية دعوة الانضمام إلى مجلس السلام في هذه المرحلة، لافتة إلى أنه يثير تساؤلات جوهرية. وفرض ترامب على كل دولة تنضم إلى عضوية المجلس بدفع $1 مليار. وقابل عدد من قادة الدول الدعوة التي وجهها ترامب للمشاركة في المجلس الذي اقترحه، قابلوه بتحفظ على خلفية طلبه دفع مبلغ مالي ضخم للحصول على مقعد دائم. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أمس قبول العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام كعضو مؤسس. مصير الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان ليكورنيو على المحك بعدما قرر رئيس الوزراء يوم الاثنين تجاوز البرلمان واعتماد البند 49 على 3 من الدستور الفرنسي لتبني مشروع الموازنة، المشروع الذي أطاح حتى الآن بحكومتين، حكومة بيرو وحكومة برني. واصطدم مشروع الموازنة برفض القسم الأكبر من النواب، وتسمح المادة 49 على 3 المثيرة للجدل اعتماد أي قانون بالإكراه بدون المرور بتصويت النواب. وكان ليكورني وهو من حزب الرئيس ماكرون وعد عندما تسلم رئاسة الحكومة بأن لا يلجأ إلى هذا البند وسيترك النواب في البرلمان يصوتون على أي مشروع قانون، لكنه عاد لهذا البند بعد فشل النواب في التصويت. والأحزاب السياسية الفرنسية المعارضة في البرلمان ترفض الموازنة وترى فيها ضررا لمصالح المواطنين. واعتبارا من اليوم دخلت الحكومة الفرنسية في مواجهة حاسمة مع الأحزاب المعارضة مع إمكانية طرح الثقة إلا في حال أمن الحزب الاشتراكي الأكثرية مع الحزب الحاكم واليمين لمنع طرح الثقة بالحكومة. إلى الرياضة مع الزميل عبد السلام ضيف الله وهو معنا الآن في الاستوديو بعدما وكبنا على مدى شهر تقريبا من المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا. أهلا بك عبد السلام.
شكرا مازن ومرحبا بي هنا.
مرحبا فيك، مرحبا فيك دائما عبد السلام. استوديو إلى
الله يخليك
عبدو. بدأنا النشرة بالحديث عن تونس والوضع الطبيعي الكارثي، وعلى ما يبدو أن الأمر طال أيضا نشاط كرة القدم بإلغاء المؤتمر الصحفي للناخب الجديد.
فعلا كان من المزمع عقد مؤتمر صحفي هو الأول للمدرب الجديد لمنتخب تونس صبري اللاموشي، ولكن بلاغ قبل قليل صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم يعلن من خلاله وتعلن من خلاله إلغاء وتأجيل هذا المؤتمر إلى موعد لاحق إلى حين تحسن الظروف المناخية. أمطار غزيرة غمرت الطرقات والأحياء وعطلت حركة المرور وعطلت الدراسة وحتى المحاكم. يعني كان من غير الممكن تنظيم المؤتمر الصحفي، إنه كان مفروض الآن يعقد المؤتمر الصحفي، تم تأجيله إلى موعد لاحق. إذن سننتظر يومين أو ثلاثة حتى تتحسن الأوضاع ويقع عقد المؤتمر الصحفي الجديد للناخب ناخب تونس صبري اللاموشي.
إن شاء الله تعدي الأزمة المناخية على خير. رغم خيبة كأس الأمم الإفريقية، المنتخب المغربي يحقق رقم قياسي في الترتيب العالمي.
فعلا المنتخب المغربي حافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية واحتل المركز الثامن عالميا برصيد أزيد من 1736 نقطة ليؤكد استمرار حضوره القوي على الساحة الدولية متقدما ثلاث مراكز في الترتيب العام. وبهذا التقدم عاد منتخب المغرب إلى قائمة العشر الأوائل عالميا لأول مرة منذ عام 1998 ليتفوق على بلجيكا وألمانيا وكرواتيا وإيطاليا. وبوصوله إلى المركز الثامن بات منتخب المغرب صاحب أفضل ترتيب لمنتخب عربي في تاريخ تصنيفات الفيفا متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم منتخب مصر الذي بلغ المركز التاسع عالميا في عام 2010.
أبدو هناك لاعب ليبي في نانت الفرنسي، من يكون؟
فعلا هو المدافع الليبي علي يوسف المصراتي الذي انتقل رسميا إلى نادي نانت الفرنسي. وأشار النادي الفرنسي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أمس الاثنين إلى أن علي يوسف وقع عقدا مع نانت يمتد موسمين ونصف الموسم. وانضم علي يوسف في 2000 البالغ من العمر 24 عاما لصفوف الفريق الفرنسي قادما من النادي الإفريقي التونسي، وكان قدم في سنة ونصف مع النادي الإفريقي مستويات جيدة جدا، كان من أفضل اللاعبين حتى أنه اختير أفضل لاعب محترف ليبي سنة 2025، كان مدافعا هداف، وبالتالي كان أمر انتقاله ومغادرته النادي الإفريقي إلى الملاعب الأوروبية منتظرا وكل إلى بالانتقال إلى نادي نانت الفرنسي.
عبدو أعود معك إلى كأس الأمم الإفريقية والنهائيات بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال. أنت وكبت هذه المباريات عن كسب،
نعم.
كنت حاضرا في الملعب، كيف علقت على هذا المشهد
وكيف يمكن أن نعلق، لأنه الأحداث كثيرة وسنعلق كثيرا على هذه الأحداث. أولا من المباراة، أولا من ركلة جزاء إبراهيم دياز التي ضاعت في ذلك الوقت، أيضا قبلها من الأحداث العنيفة ومحاولة اقتحام المغرب لأنه من الجماهير السنغالية، لأنه الذي شفناه يندى له الجبين لا على قلو. ستكون هناك دائما قرارات تحكيمية، كانت وستكون دائما هناك قرارات تحكيمية غير عادلة، ولكن ما شاهدناه من أحداث عنف، وربما هناك حديث عن ربما أقول ربما عن سقوط ضحية نتيجة ذلك الاجتياح، محاولة اجتياح الملعب، ثم جاء الوقت الإضافي للمباراة وتسجيل المنتخب السنغالي لهدف الانتصار، يعني أحداث كبيرة. ولكن هناك ما يقال، هناك ما يقال الكثير عن الأحداث وعن المباراة، ولكن هناك أيضا ما يقال الكثير عما حققته المغرب على مستوى التنظيم والملاعب وجودة التنظيم. يعني هناك كثير كلام كثير يمكن أن نقوله على هذه البطولة بالفعل. وسنقوله حتما
بالفعل. شكرا لك عبدو، شكرا لكم مستمعين الكرام، والشكر موصول لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.